نعم.
قال العلامة الناصري رحمه الله تعالى: الدين جاء لسعادة البشر ولاكتفاء الشر عنهم والطرف. هذه القاعدة الأولى من القواعد التي ذكرنا رقمها. الدين يعني بذلك الدين الإسلامي جاء لسعادة البشر، السعادة ضد الشقاء. البشر إنسان من النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، والاكتفاء يعني وجاء أمر من اكتفاء الشر عنه والضرر، والشر ضد الخير والضرر ضد النفع. إذن فالدين كله جلب للمصالح ودفع للمفاسد. هذه هي القاعدة العامة في دين الله عز وجل. ودين هذا شأنه جدير بأن يهتم به الإنسان ويعتنقه ويدعو إليه ويؤيده.
بدأ رحمه الله تعالى بذكر القواعد والأصول التي أراد ذكرها في هذه المنظومة. قال رحمه الله تعالى: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. قال في شرح ذلك: هذه هي القاعدة الأولى من القواعد التي أردنا نظمها. الدين يعني بذلك الدين الإسلامي، وهذا أمر لا يختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بدين الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو عام في شرائع جميع الأنبياء، والدين واحد كما نعلم، فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام. فكل شريعة بعث بها الأنبياء والمرسلون فلا بد أن تشتمل على هذا الأمر، لأنه من مقصود تشريع الله تبارك وتعالى عموما لجميع الناس. قال رحمه الله: جاء لسعادة البشر، السعادة ضد الشقاء. والبشر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وهذا لا يستلزم الحصر. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله لا يستلزم الحصر في البشر، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أيضا إلى من؟ إلى الجن. لكن الكلام على البشر لأنهم هم الذين يتبادرون إلى الذهن إذا تكلمنا على قضية التكليف ومقاصد الشريعة وغير ذلك من الأمور التي نتكلم فيها، فالكلام يكون أصالة على البشر. قال رحمه الله: والانتفاء يعني وجاء أيضا لانتفاء الشر عنهم والضرر، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن المقصود من هذا البيت أنه يبين القاعدة العامة في التشريع، أن الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى للناس عموما جاء لسعادتهم وانتفاء الشر عنهم. بعبارة أخرى، جاء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وهذا هو الذي نريده في هذا المقام. جاء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، هذا مقصد التشريع، مقصد التشريع الذي شرعه الله تعالى للناس وتعبدهم به، هو كل ما فيه مصلحة لهم، كل ما يحقق الخير لهم، يجلب لهم المصالح التي تصلح أمر دينهم ودنياهم. وأيضا لابد من درء الشر والمفاسد والأضرار عنهم، فكل ما فيه شيء من ذلك على الناس فالدين يمنعه، لا يأمر به ولا يؤيده، ولكن يمنعه ويدرأه عن الناس. نعم.
قال رحمه الله: فكل أمر نافع قد شرع، وكل ما يضرنا قد منع. القاعدة الثانية: أن كل أمر نافع قد شرعه الإسلام لأنه جاء لسعادة البشر، وكل أمر ضار قد منعه لأنه جاء لانتفاء الشر والضرر. فكل ضار فهو ممنوع، وكل نافع فهو مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
هذه القاعدة مبنية على القاعدة الأولى، ليست مستقلة بذاتها، وإنما هي مبنية على ما سبق. إذا كان الدين قد جاء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، إذن ينبني على ذلك: فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. يقول أن كل أمر نافع قد شرعه الإسلام لأنه جاء لسعادة البشر، وكل أمر ضار قد منعه لأنه جاء لانتفاء الشر والضرر. بتعبير جامع قال رحمه الله: فكل ضار فهو ممنوع، وكل نافع فهو مشروع. احفظ هذا، هذه صيغة جامعة نافعة تبين لك هذا الأمر وتختصره لك. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث مشهور أخرجه ابن ماجة وغيره، وفيه اختلاف في وصله وإرساله، والصواب الإرسال، لكنه ثابت بمجموع طرقه إن شاء الله. واستدل أيضا بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فموطن الدلالة واضح في نفي الشر والضرر عن الناس. إذن بما أن الدين قد جاء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فإنه لا بد أن ينبني على ذلك أنه يشرع كل أمر نافع ويمنع كل أمر ضار. فإذا رأيت الشرع أمر بشيء أو شرعه أو حث عليه، فاعلم أنه نافع للناس، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. وإذا رأيت الشرع نهى عن شيء أو حظره أو منع منه، فاعلم أنه ضار للناس، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. إذن الدين إذا كان قد جاء لتحقيق المصالح، فلا بد أن تكون أوامره كذلك، لا بد أن يكون كل أمر يأمر به الله تعالى محققا لمصالح الناس في دينهم ودنياهم وفي معاشهم ومعادهم. وإذا كان قد جاء لدرء المفاسد والأضرار، فلا بد أن تكون المنهيات محققة لهذا الأمر، كل ما نهى الله تعالى عنه فلا بد أن يكون ذلك لما اشتمل عليه من الضرر. هذا الأمر العظيم الذي هو من مقاصد التشريع ومن أصول الدين، هناك بعض الأدلة العامة التي تدل عليه، كمثل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. انظر في المأمورات وفي المنهيات، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذا جامع كل خير، جامع كل مصلحة ومنفعة للناس. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، جمع ماذا؟ كل المفاسد والأضرار التي تقع للناس. ومن ذلك قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قارن بماذا يأمر؟ بالمعروف، جمع كل خير ومصلحة. عن ماذا ينهى؟ عن المنكر، جمع كل شر ومفسد. يحل لهم الطيبات المصالح ويحرم عليهم الخبائث المفاسد. ومن ذلك أيضا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كله نفع للشر والضرر عن الناس. ومن ذلك قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكيف يكون الكتاب تبيانا لكل شيء وهو لا يأمر بالمصالح ولا ينهى عن المفاسد؟ فمن التبيان لكل شيء أن يكون الكتاب آمرا بالمصالح ناهيا عن المفاسد. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن يحذرها شر ما يعرفه لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن بيّن أن هذا الأمر لا يختص به وحده صلى الله عليه وسلم، بل هو عام في جميع الأنبياء، وهذا تصديق للكلام الذي ذكرته في أول المجلس. نعم.
قال رحمه الله: وما تساوي ضرر ومنفعة يكون ضرر مفسدة. القاعدة الثالثة وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم: ضرر المفاسد أولى من جلب المصالح، ولكنها مقيدة بما ذكرناه في هذا البيت، وهو أنه إذا اجتمع في الشيء منافع ومضار وتساوت.
الصواب إن شاء الله إذا اجتمع في الشيء منافع ومضار.
سمع في الشيء منافع ومضار وتساوت المنافع والمضار، فإنه يكون ممنوعا من أجل ضرب المفسدة. وهذا القيد الذي ذكره الناظم قيد لا بد منه، وهو قيد بما اشتهر من قول العلماء: إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة غلب جانب المفسدة. وهذا ليس على إطلاقه، بل هو مع التساوي. أما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها، وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلب جانبها.
القاعدة الثالثة قال رحمه الله: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. قال في شرحها: وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ولكنها مقيدة بما ذكرناه في هذا البيت. هذا الباب باب عظيم جدا، باب المصالح والمفاسد باب عظيم جدا، وقواعده لا تقتصر على قاعدة أو اثنتين أو ثلاث، بل قواعده كثيرة وتفريعاته كثيرة جدا. يكفيك أن تطالع مثلا مثل كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، حتى تعرف قيمة هذا الباب وكيف أنه ينبني عليه التشريع كله في الحقيقة. وقد ذكرت لكم في المقدمة أن من القواعد ما يكون مقاصديا، يعني تصلح القاعدة أن تكون فقهية وتصلح أيضا أن تكون مقاصديا إذا دلت على مقصد التشريع من الأمر المعين. فهذه القاعدة التي نتكلم فيها الآن هي من قواعد المصالح والمفاسد. الأصل العظيم هو الذي بيّنه الشيخ رحمه الله في أول الكلام، الأصل العظيم أصل التشريع جلب المصالح ودرء المفاسد، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الشرع جاء لتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. يعني نحصل المصالح ونحرص أيضا على تكثيرها، يعني نكثر المصالح قدر الإمكان. هو يشير بهذا الكلام، هذا كلام جامع ودقيق، يشير بهذا الكلام إلى تزاحم المصالح. يعني إذا تزاحمت المصالح ماذا نفعل؟ نحرص على تكثيرها ما أمكن. وجاء لدرء المفاسد وتقليلها، فالمفاسد تمنع ابتداء، فإن لم نستطع أن نمنعها قللناها. يشير إلى قاعدة ماذا؟ تزاحم المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد دفعنا الكبرى بالصغرى. فهذا هو الأصل العام، أن الدين يحقق المصالح ويدرء المفاسد. من القواعد التي تتعلق بذلك: إذا تزاحمت المصالح مع المفاسد، يعني إذا كان عندنا شيء معين، أمر معين اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة، إذا نظرت في هذا الشيء وجدت أنه يشتمل على مصلحة ومفسدة، طيب ماذا نفعل في هذا الشيء؟ ماذا يكون حكمه؟ هل نغلب فيه جانب الفعل أو جانب الترك؟ هو يشتمل على مصلحة ومفسدة، فإذا غلبنا جانب المصلحة فعلنا، وإذا غلبنا جانب المفسدة تركنا. إذن هذا الشيء في النهاية يفعل أو يترك، ما حكمه؟ إذا تزاحمت المصلحة والمفسدة نقدم أيتهما؟ هذه القاعدة التي نتكلم عليها الآن. وهذه من القواعد العظيمة بالقيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قاعدة قطعية لا شك فيها، العلماء متفقون على ذلك بهذا القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله. يقول أيضا شارحا ومبينا: إذا اجتمع في الشيء منافع ومضار وتساوت المنافع والمضار، هذا هو القيد الذي يشير إليه، أنه إذا كانت المنافع والمضار المصالح والمفاسد متساوية، قال: فإنه يكون ممنوعا من أجل درء المفسدة. يعني نغلب جانب ماذا؟ المفسدة، يمنع يترك. قال: وهذا القيد الذي ذكره الناظم قيد لا بد منه، وهو قيد لما اشتهر من قول العلماء: إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة غلب جانب المفسدة. فالعلماء يطلقون هذا أحيانا، لكن يقيد فيقال هذا ليس على إطلاقه، بل هو مع التساوي، يعني إذا تساوت المصلحة والمفسدة. وأما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها، وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلب جانبها. يعني إذا تزاحمت المصلحة والمفسدة وكانت المصلحة أكبر وكانت هي الراجحة، فإننا نقدم جانب المصلحة ونفعل الشيء، ولا نقول في هذه الحالة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. الحمد لله، أما بعد، فهذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وحاصله أن القاعدة التي نتكلم فيها الآن صيغتها: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. معنى ذلك أن الشيء إذا اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة فإننا نغلب جانب المفسدة، نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فلا نفعل هذا الشيء، لأننا إذا درأنا المفسدة التي تترتب على هذا الشيء فهذا هو الأولى والأقوم من فعله لتحقيق ما فيه من المصلحة مع وجود المفسدة التي يشتمل عليها. فدرء المفسدة أولى، نترك هذا الشيء ونمنعه بالكلية حتى لا تحصل المفسدة أصلا. وهذا الأمر متفق عليه كما قلت لكم بالقيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهي قاعدة عظيمة من أعظم القواعد الفقهية الشرعية، وقد دلت عليها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. فمنها من القرآن قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. موطن الدلالة أن الخمر والميسر اجتمع فيهما مصالح ومفاسد بنص الآية: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فاجتمع في هذا الأمر المصالح والمفاسد. طيب، كان الحكم للمصالح أو للمفاسد؟ للمفاسد، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن صار الحكم في النهاية حكم الخمر والميسر المنع أو الإباحة؟ المنع، يمنع هذا الأمر. صارت الخمر محرمة وصار الميسر محرما، مع أن فيهما مصلحة، لكن المفسدة ماذا؟ أرجح. فدل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. الدليل الثاني من القرآن أيضا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. موطن الدلالة أنه نهى عن سب الآلهة الباطلة، وعلل ذلك بأن سبها يؤدي إلى سب المشركين لله عز وجل. طيب، إذن هذا الأمر هو ماذا؟ ما الشيء الذي نتكلم فيه الآن؟ سب الآلهة الباطلة. اجتمع فيه مصلحة ومفسدة. المصلحة ماذا؟ إهانة هذه الآلهة وتحقيرها، والمفسدة أنها تؤدي إلى سب الرب عز وجل. فغلب جانب المفسدة، نهى الله تعالى عن هذا الأمر. إذن نحن نسب الآلهة الباطلة أو لا نسبها؟ لا نسبها، مع أن في ذلك مصلحة. لماذا؟ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا الشيء قد اشتمل على مصلحة ومفسدة، فغلب جانب المفسدة ودل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. الدليل الثالث من السنة وهو ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. موطن الدلالة أنه فرق بين الأمر والنهي، ففي جانب النهي قال اجتنبوه، يعني أمر بالاجتناب مباشرة ولم يقيده بالاستطاعة، وأما جانب الأمر فقيده بالاستطاعة. فدل هذا على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. الدليل الرابع من السنة أيضا ما رواه الشيخان من حديث معاذ رضي الله عنه في ذكر القصة المعروفة في حق الله على العباد وحق العباد على الله. موطن الشاهد لما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذا يتكلوا. موطن الدلالة أنه نهاه عن تبشير الناس بفضل لا إله إلا الله. إذن هذا الشيء الآن هو البشارة بفضل لا إله إلا الله. اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة. فالمصلحة تحقيق البشارة وتبليغ العلم، والمفسدة الاتكال وسوء الفهم. فغلب جانب المفسدة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فدل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. الدليل الخامس من السنة أيضا ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وجه الدلالة أن إعادة بناء البيت أمر اجتمع فيه مصلحة ومفسدة، فالمصلحة بناء الكعبة على القواعد الصحيحة، والمفسدة افتتان الناس، وهذا هو معنى قوله لولا أن قومك حديث عهد بكفر. ما المراد بذلك؟ أنهم يفتتنون بهذا الأمر، لأنهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يهين البيت ولا يعظمه ويهدمه فيسيئون الفهم، فخشي صلى الله عليه وسلم من هذه المفسدة، وهم لا يزالون في أول الإسلام، فخشي عليهم أن يفتنوا بهذا الأمر فينصرفوا عن الإسلام. إذن هذا الأمر اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة، غلب جانب المفسدة فترك النبي صلى الله عليه وسلم البيت على ما هو عليه. الدليل السادس من السنة أيضا ما ثبت في الأحاديث العديدة من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين وما يشبههم ومن يشبههم، كمثل ذي الخويصرة، هذا ثابت في مجموعة أحاديث. أمر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن قتل المنافقين، وكذلك من يشبههم كمثل ذي الخويصرة. هناك بعض من كان له فتنة أو مفسدة أو أتى أمرا عظيما فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وعلل ذلك بقوله: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هذا الأمر اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة. المصلحة هي التخلص من شر أولئك القوم، إذا قتل المنافقين تخلص من شرهم، وإذا قتل ذا الخويصرة أو فلانا أو فلانا تخلص من شره. والمفسدة ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم في كلامه المذكور، أن الناس يسيئون الفهم ويقولون هذا محمد يقتل أصحابه، لأنهم لا يعرفون حقائق الأمور فينصرفون عن الإسلام ولا يدخلون فيه، فهذا أمر اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة فغلب جانب المفسدة، وكان هذا دليلا على القاعدة أيضا. الدليل السابع من السنة أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. فهذا أمر اجتمع فيه أيضا مصلحة ومفسدة. الموعظة بمعنى التكرار والمبالغة أمر اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة، فالمصلحة تحقيق العلم والخير للناس أنهم يتعلمون ويستفيدون، والمفسدة هي السآمة أنه إذا فعل ذلك مرارا وتكرارا وبالغ في ذلك سائم الناس، فغلب جانب المفسدة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا الأمر، كان يتخولهم بالموعظة يعني حينا بعد حين حتى لا يسأموا. الدليل الثامن وبه نكتفي وهو من السنة أيضا ما ثبت في الأحاديث من النهي عن المبالغة في العبادة، هذا أيضا ثابت في مجموع الأحاديث، ودونك قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهي في الصحيحين معروفة، لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن مواصلة الصيام والقيام وما أشبه ذلك. فالمبالغة في العبادة أمر اجتمعت فيه أيضا مصلحة ومفسدة، فالمصلحة تحقيق الخير والحسنات والازدياد في الثواب عند الله تعالى، والمفسدة ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في قصة عبد الله بن عمرو قال له إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك. هجمت عينك يعني غارت، علامة على التعب يعني، ونفهت نفسك يعني ضعفت. في نفس الحديث أيضا لما أخبره عن صيام داود عليه السلام قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى، فنبه على العلة. يعني هذا الأمر بمعنى المبالغة في العبادة يضعفك، يضعفك عن الواجبات. ففي الجهاد مثلا لا تستطيع أن تقوم بالجهاد، تمام. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذه أيضا علة أخرى، مفسدة أخرى، أن الإنسان يمل فيؤدي هذا إلى إعراض الله تعالى عنه، إلى غير ذلك من أمور ثبتت في الأحاديث. فغلب جانب المفسدة، غلب جانب المفسدة في هذا الأمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في العبادة وحث على القدر الذي يطيقه الإنسان ويستطيع أن يواظب عليه بعد ذلك. فهذه جملة من الأدلة الشرعية التي تدل على القاعدة وتثبتها، إذن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ولكن هذه القاعدة لها ضوابط وشروط مهمة نتناولها بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي الآن إلى الكلام على شروط تطبيق هذه القاعدة. القاعدة لها شروط ليست مطلقة على عوائنها. عندما يقال درء المفاسد أولى من جلب المصالح فهذا لا يكون في كل حال ولا في كل مسألة، لكن له شروط لا بد من مراعاتها. الشرط الأول أن يكون تحديد المصالح والمفاسد بالشرع. الشرط الأول أن يكون تحديد المصالح والمفاسد بالشرع. إذن عندما نقول ابتداء درء المفاسد أولى من جلب المصالح لابد أن نميز أولا ما هي المصلحة وما هي المفسدة، وهذا أمر واضح. لابد أن نتصور أولا ما هي المصلحة وما هي المفسدة. فكيف نميز في هذا الأمر أنه مصلحة أو مفسدة؟ الجواب أن الاعتماد في ذلك على الشرع، فما شهد له الشرع بأنه مصلحة فهو كذلك، وما شهد له الشرع بأنه مفسدة فهو كذلك. إذن لا يعتمد على آحاد العقول، وهذا تعبير مقصود، لا يعتمد على آحاد العقول ولا نقول على العقول. لماذا؟ لأن الشرع لا بد أن يكون موافقا للعقل، ما اعتبره الشرع مصلحة فلا بد أن يكون كذلك في العقل، وما اعتبره الشرع مفسدة فلا بد أن يكون كذلك في العقل. لكن أي عقل؟ العقل الصريح السوي الذي يتفق عليه عقلاء الناس، الذي يتفق عليه عقلاء الناس. إذن لا يعتمد على آحاد العقول. لماذا؟ لأن آحاد العقول قد تخالف في هذا الأمر، قد تظن في المصلحة أنها مفسدة والعكس، تظن في شيء أنه مصلحة والواقع أنه مفسدة والعكس. إذن لا يعتمد على أحد العقول في هذا، ولا يجوز لأحد أن يعتمد على مجرد عقله هو أو نظره هو أو استحسانه هو. وهذا باب عظيم جدا ليس محل الكلام فيه تفصيلا الآن. إذن عندما نقول التحديد بالشرع ليس إلغاء للعقل، ولكن المراد التنبيه على أنه لا يعتمد على آحاد العقول، فضلا عن العقول الفاسدة والفطر المنتكسة التي تعتبر بمجرد المصالح التي تكون في الأشياء المحرمة وتغفل أو تتغافل عن المفاسد التي تكون فيها. يعني مثلا عندما مر معنا في شأن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فإذا جاء واحد فاسد العقل والفطرة ورجح المصالح في الخمر والميسر وقال لماذا تحرم الخمر ولماذا يحرم الميسر، والخمر فيها مصلحة، الخمر فيها نشوة، وسعادة ولذة، وربما تستعمل في مداوات الناس أو مداوات بعض الأمراض وإلى آخره. فهذا عقل تمام حدد المصلحة والمفسدة أو رجح المصلحة والمفسدة بمجرد العقل. طيب هل يعتمد على ذلك؟ هذا عقله هو، هذه فطرة منتكسة، هذا عقل فاسد. مثال آخر، عندما يقول قائل الزنا فيه مصلحة، ولماذا يحرم وهو أمر فيه لذة وسعادة ويؤدي إلى الراحة النفسية؟ ونظروا لذلك، يعني هذا اللعين لعنه الله فرويد، تعرفونه، الذي أرجع مشاكل بني آدم كلها إلى التفريط في الجانب الجنسي. يعني أي مشكلة وأي مصيبة تحصل للإنسان عند هذا اللعين لعنه الله ترجع إلى أنه لم يشبع نفسه جنسيا. ولهذا تجد هؤلاء الغربيين الكفار ينفتحون في هذا الأمر، وعندهم يعني توسع ذميم في هذه المسألة. ومن يتأثر بهذه النظرية من الأطباء النفسيين عندما يجد الشخص مريضا أمامه يقول له أنت معقد، يعني معقد من أي حيثية، يعني لا يصح لك أن تلتزم ولا يصح لك أن تتشدد ولا يصح كذا ولا كذا، لأن هذه أشياء يعني تؤثر على النفس وتؤدي إلى العقد النفسية والجنسية وهذه الأشياء، عليك أن تنفتح وتتحرر وإلى آخره. واضح؟ إذن هذه عقول فاسدة وفطر منتكسة عندما تقول هذا الشيء فيه مصلحة ويحقق لنا أمرا طيبا، إذن يباح ويشرع ولا يمنع. تمام؟ إذن عندما يقال كما في كلام الشيخ رحمه الله عندما قلت لكم هذا كلام جامع، عندما قال كل ضار فهو ممنوع وكل نافع فهو مشروع، ضار ونافع في أي مقياس؟ في مقياس الشرع. هذا ابتداء حتى تريح نفسك، حتى تريح نفسك، لسنا نلغي العقل، ولكن لأن العقل قاصر وربما لا يدرك الأشياء ولا يتوصل إلى حقائق الأشياء أو يخطئ في التصور إلى آخره، اتبع الشرع وأرح نفسك، تسلم وتستريح. فإذا حرم الشرع شيئا فاعلم أنه ضار مهما تصورت فيه أنه نافع، وإذا أمر بشيء فهو نافع مهما تصورت فيه أنه ضار. إذن فوض أمرك لله سبحانه وتعالى، ولا أقول لك ألغي عقلك، لا أقول هذا ولا يقول هذا أحد، لكن عليك بالتفويض والتسليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب هل معنى الآية أننا لا ندرك شيئا أصلا أو لا نعلم شيئا أصلا؟ الجواب لا، إنما علمنا قاصر، علمنا قاصر، تفوتنا أشياء وتغيب عنا أشياء. إذن تحديد المصالح والمفاسد والترجيح بينها لابد أن يكون موافقا لمقاصد الشريعة وقواعدها وأدلتها. مثال آخر لهذا الشرط، علم الكلام. علم الكلام هذا المسمى بالفلسفة والمنطق وما إلى ذلك، ربما يقول قائل هذا فيه مصلحة، فيه تدريب للذهن ورياضة للذهن، واستعماله في مواجهة الكفار والملحدين فيه من المنفعة كذا ومن المصلحة كذا. فنقول هذا تصورك أنت، لكن الشرع حرم هذا. لماذا؟ لأن فيه من المفاسد ما هو أعظم وأكبر، وهذا مجال يعني يطول فيه الكلام. إذن لا يجوز لأحد أن يقول علم الكلام فيه مصلحة إذن يشرع ولا يمنع منه. نقول لا، المفسدة فيه أرجح وأظهر عند كل عاقل. إذن لا يجوز لنا أن ننظر إلى مجرد الخير، إلى مطلق المصالح، وأن كل شيء اشتمل على مطلق مصلحة أو مطلق خير فهو نافع ومفيد ومباح. لا يجوز هذا، لابد أن نعتمد على الشرع في هذا الباب. الشرط الثاني، أن تكون المصالح والمفاسد متحققة حالا أو مآلا بغلبة الظن. الشرط الثاني، عندما نقول تزاحم المصالح والمفاسد أو درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذا يكون في مصالح ومفاسد متحققة موجودة، إما في الحال حاصلة وموجودة في الحال، وإما ستحصل أو توجد في المآل بغلبة الظن. عندما نتكلم على المآل فالاعتبار بماذا؟ بغلبة الظن، لأن غلبة الظن هو الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية. فإذا غلب على ظننا أن هناك مصلحة ستحصل في العاجل أو مفسدة ستحصل في العاجل، فهذا هو المعتبر. فخرج بهذا الشرط المصالح المعدومة والمتوهمة، المصالح والمفاسد أيضا المعدومة والمتوهمة. فإذا كانت عندنا مصلحة معدومة لا وجود لها، فكيف نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح وليس عندنا مصلحة أصلا؟ وكذلك المفسدة، إذا كانت المفسدة معدومة لا وجود لها، كيف نرجح بينها وبين مصلحة؟ أو كانت متوهمة، يعني يظن أن تقع ولكن بنسبة ضعيفة، بظن مرجوح، بظن ضعيف، هو مجرد احتمال، توهم، يحتمل أن تحصل هذه المصلحة أو هذه المفسدة، فهذا لا عبرة به ولا معول عليه في شيء من الأحكام الشرعية. أمثلة ذلك ما تقدم في الأدلة معنا، يعني مثلا الخمر والميسر، المصالح والمفاسد متحققة، إلى غير ذلك من الأدلة، قضية بناء الكعبة وقتل المنافقين وإلى آخره، المصالح والمفاسد متحققة موجودة إما في الحال وإما في المآل. مثال آخر، الخروج على الحكام، الخروج على الحكام نهت عنه الشريعة وتواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة، المصلحة التخلص من الظلم، والمفسدة الشر والفساد والفوضى وإراقة الدماء وتضييع الأموال إلى آخره. طيب، هذه المفسدة قد تكون متحققة في الحال وقد تتحقق في المآل، فالشرع اعتبرها وهي موجودة بلا شك، ولا يخلو منها خروج أبدا ولم يخلو منها خروج أبدا، إذا غلب جانب المفسدة ونهي عن هذا الأمر. مثال المفاسد المعدومة والمتوهمة، ما لو قال قائل مثلا أنا أترك الطعام حتى لا أمرض، مثلا لو أن قائلا قال سأترك الطعام لن آكل شيئا حتى لا يصيبني المرض، فهذا كلام فاسد لا يصح، يقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، إذن أمتنع عن الطعام. لماذا؟ خشية المرض. هذه مفسدة معدومة ومتوهمة، ولو كان الأمر كذلك لما أكل أحد. مثال آخر منهجي معاصر في غاية الأهمية، العمل السياسي لتحكيم الشريعة، وهذا باب والحمد لله أشبعه أهل العلم والسنة كلاما بفضل الله تعالى، عندما قالوا ندخل في السياسة لتحكيم الشريعة، إذن المصالح والمفاسد. طيب، المصلحة التي اعتبرتموها هل هي محققة؟ لا. هل هي مرجوة باعترافهم؟ لا. وأعجب لذلك، يعني هم معترفون مقرون بأنها لا ترجى وبأن الأمر مجرد احتمال ومجرد سعي، والله المستعان، ويسعى يعد ونسعى معك كما نقول نحن في مصر، أي كلام من هذا؟ إذن نتجشم مفاسد عظيمة خطيرة تعود على أصل الدين بالمعارضة في مقابل مصالح متوهمة مجرد احتمال، والواقع شاهد بأنها لا تتحقق أصلا. تمام، فهذا مثال على هذا الشرط. الشرط الثالث، أن تكون المصالح والمفاسد متزاحمة أي متعارضة، أن تكون المصالح والمفاسد متزاحمة أي متعارضة، وهذا واضح بدهي، عندما نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح فهذا محله كما هو واضح عند التعارض، وإلا فإذا لم تتزاحم المصالح والمفاسد، يعني عندنا مصلحة نفعلها من غير مفسدة نرجوها، أو عندنا مفسدة نتركها من غير مصلحة نرجوها، فهذا واضح أنه ليس مجالا لتطبيق هذه القاعدة، نفعل المصلحة مباشرة ونترك المفسدة مباشرة. الشرط الرابع، أن تكون المصالح والمفاسد متكافئة أو تكون المفاسد راجحة، أن تكون المصالح والمفاسد متكافئة أي متساوية متعادلة، أو تكون المفاسد راجح. طبعا بالنسبة للأمر الثاني هذا واضح، يعني إذا تزاحمت المصلحة مع المفسدة وكانت المفسدة أعظم أكبر فهذا واضح أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. لكن الأمر الأول حصل فيه كلام من أهل العلم، حصل فيه كلام من أهل العلم، لأن تصور التعادل والتكافؤ بين المصالح والمفاسد أمر تختلف فيه الأنظار وتتباين فيه العقول، لأنني أتصور هذا وغيري لا يتصوره. أنا أنظر في مسألة معينة أقول المصلحة والمفسدة متعادلة، وغيري يقول لا بل المصلحة أرجح، والثالث يقول لا بل المفسدة أرجح. فمن هنا اختلف العلماء في هذا الجانب ولهم كلام في ذلك، منهم من رجح ومنهم من توقف، يعني قال أتوقف أصلا لا أحكم للمصلحة ولا للمفسدة. لكن الأرجح إن شاء الله تعالى أننا عند تصور ذلك، عند من تصور ذلك الآن العالم يجتهد في مسألة ما فترجح له أن المصلحة والمفسدة متعادلتان، فمن تبين له ذلك فهذا محل لتطبيق القاعدة، بل هذه فائدتها أصلا، هذه فائدة القاعدة، لأنه إذا كانت المفسدة أرجح فهذا أمر واضح وبين، لأن الحكم يكون لماذا يا جماعة؟ للأرجح. المصلحة أرجح الحكم لها كما سنبين، المفسدة أرجح الحكم لها، هذا أمر واضح. أين فائدة القاعدة؟ ففائدة القاعدة عندما نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذا يكون متى؟ عند التكافؤ، إذا تكافأت المصلحة مع المفسدة. من الأمثلة التي تصلح لهذا الأمر، إذا نذر رجل صيام يوم العيد، إذا نذر رجل صيام يوم العيد، يعني نذر أن يصوم في يوم العيد. طيب هذه مسألة فيها مصلحة ومفسدة، المصلحة الوفاء بالنذر، والمفسدة أنه في يوم العيد، أنه يحرم الصيام في يوم العيد. طيب إذا نذرت إلى المصلحة والمفسدة فإنهما متعادلتان، لأن الوفاء بالنذر ما حكمه؟ واجب، والصيام يوم العيد ما حكمه؟ حرام. إذا تعادل واجب مع حرام، طيب الحكم يكون لماذا؟ في قول عامة أهل العلم لا يجوز أن يصوم، لا يجوز أن يصوم. ومنهم من قال لا ينعقد نذره أصلا، ومنهم من قال بل انعقد ولكن عليه أن يصوم ماذا؟ في يوم آخر. تمام؟ إذن الكل متفق على أنه لا يصح له أن يصوم في هذا اليوم تغليبا لجانب ماذا؟ المفسد. طيب خرج بهذا الشرط رجحان المصلحة، إذا كانت المصلحة أرجح من المفسد، وهذا هو الذي أومأ إليه الشيخ رحمه الله. إذن معنى هذا الشرط أن المصلحة إذا كانت أرجح وأكبر من المفسدة لا يعمل بهذه القاعدة، لا نقول درء المفاسد إيه؟ أولى من جلب المصالح. وهذا له أمثلة عديدة، منها أمور الاكتساب والعمل، أن الناس يخرجون ويكتسبون يسعون في أرزاقهم. طيب هذا الأمر فيه مصلحة واضحة وفيه مفسدة، صحيح مفسدة ماذا؟ التعب والنصب والتعرض للفتن وأمور متعددة، لكن الحكم بالاتفاق للمصلحة، لا يجوز لأحد أن يقعد عن الكسب، ولا يجوز لأحد أن يضيع النفقة الواجبة على نفسه وأهله ويقول درء المفاسد أولى من جلب الإيه؟ المصالح، لا يصح هنا، لأن المصلحة أكبر وأعظم بكثير. مثال آخر، الجهاد في سبيل الله، الجهاد مشروع وهو من أعظم فرائض الإسلام، مع أن فيه ماذا؟ مفاسد، يعني كفى بتضييع النفس والمال، يعني أمر واضح ما فيه من المفسد، لكن نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لا يصح، لأن المصلحة هنا إيه؟ أكبر بكثير. مثال آخر، باب الحدود أو باب العقوبات عموما في الشريعة، باب العقوبات إذا كان في صورة حدود مقدرة أو تعزيرات. طيب هذا باب مشروع بالإجماع، مع أن فيه ماذا؟ مفاسد، هذا الذي يقام عليه الحد يتضرر ولا لا؟ والذي يعزر يتضرر ولا لا؟ طيب يقال درء المفاسد أولى؟ لا يصح، لأن المصلحة أعظم بكثير من الردع والزجر وما إلى ذلك. تمام. الشرط الخامس أن يتعين تحصيل المصلحة بالطريق المشتمل على المفسد. هذا مفرع على الشرط السابق في الحقيقة، لكن أفردناه لأهميته. يعني قلنا إذا كانت المصلحة أكبر نحصلها، ولا نقول درء المفسدة أولى من جلب الإيه؟ المصلحة. طيب، محل هذا أن يتعين تحصيل المصلحة بهذا الطريق الذي يشتمل على المفسدة، وهذا أيضا راجع إلى شرط التزاحم التعارض. معنى هذا أنه لو أمكن تحصيل المصلحة بطريق آخر لا يشتمل على هذه المفسدة، فعندئذ لا يجوز أن نحصلها بالطريق الذي يشتمل على المفسدة، ونقول هي أعظم والمصلحة أعظم. لا، محل هذا إذا كان هناك تعارض وتزاحم، يعني لا منفك عن المفسدة أصلا، كالأمثلة التي سبقت، الخروج إلى العمل والاكتساب لا تنفك فيه عن المفاسد، الجهاد، العقوبات، كل هذا لا تنفك فيه عن المفاسد، يعني المفاسد ماذا؟ لازمة لا تنفك عنها أصلا. لكن إذا تصورنا أن المفسدة يمكن أن تتخلص منها وأن تحقق المصلحة بطريق آخر، فعندئذ لا يجوز أن تحصلها بالطريق الذي يشتمل على المفسدة وتقول هي أعظم والمصلحة أعظم. طيب، مثال، ما ثبت في الصحيح في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عن صلاة الصبح. الحديث ثابت في الصحيح من روايات متعددة. موطن الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ من النوم تحرك عن المكان الذي نام فيه، أمرهم أن يقتادوا رواحلهم شيئا، وعلل ذلك قائلا هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. طيب، ما موطن الدلالة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لو صلى في هذا المكان، في ذلك المكان الذي نام فيه، هناك مصلحة، صحيح أن يقيم الصلاة وأن يبادر بذلك، لأن المبادرة بقضاء الصلاة، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إذن يبادر بذلك. طيب، المفسدة ماذا؟ أنه يصلي في مكان حضر فيه الشيطان، ولا ينبغي إقامة ذكر الله تعالى في موضع يكون فيه الشيطان. طيب، هل تعين تحقيق المصلحة أصلا بهذا الطريق؟ يعني ليس هناك إلا هذا المكان؟ الجواب لا، الأماكن كثيرة. إذن أمر صلى الله عليه وسلم أن يتحرك عن ذلك الموضع وأن يحقق المصلحة بطريق لا يشتمل على ماذا؟ على المفسد. مثال آخر، النهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو عند مدافعة الأخبثين. طيب، هذا أمر اجتمعت فيه مصلحة ومفسد. المصلحة أنك تقيم الصلاة، بل ربما في إدراك الجماعة، أليس كذلك؟ يعني إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، طيب الجماعة الآن موجودة، مصلحة عظيمة، ومع ذلك هناك مفسد، هي ماذا؟ التشويش والانشغال الذي يؤثر على الخشوع. طيب، هل نحن مضطرون إلى هذا الأمر؟ الجواب لا، الوقت أمامك. إذا حضرت الصلاة، إذا حضر العشاء، معنى الكلام يعني إذا حضر العشاء والعشاء فقدم العشاء، بمعنى أنك لست مضطرا إلى الصلاة في هذا الوقت تحديدا، لا قدم الطعام وأقم الصلاة من غير مفسد. إذن يمكننا أن نحصل المصلحة بطريق لا يشتمل على ماذا؟ على مفسد. مثال آخر، النهي عن الإسراع إلى الصلاة. النهي عن الإسراع إلى الصلاة، يعني الآن أقيمت الصلاة، لا يجوز لك أن تسرع حتى تبادر إلى الدخول في الصلاة. هذا الأمر فيه مصلحة الإدراك وفيه مفسدة ماذا؟ التشويش الذي يؤثر على الخشوع. طيب، هل أنت مضطر، يعني لن تدرك الصلاة أصلا إلا إذا أسرعت؟ الجواب لا، الصلاة أمامك، حتى لو فاتتك ركعة لا بأس، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيه؟ فأتم، يعني لست مضطرا إلى الإسراع حتى تدرك الصلاة. إذن أدرك الصلاة، وإن فاتك شيء لا حرج، حصلت المصلحة بطريق لا يشتمل على مفسدة. مثال آخر وبه نكتفي: الذب عن السنة بالكلام. الذب عن السنة بالكلام، بعلم الكلام. يأتي واحد يقول: أنا أذب عن السنة وأرد على أهل البدع بعلم الكلام، يصلح؟ ويقول: المصلحة أعظم. وإذا كانت المصلحة أعظم، إذن خلاص لا نقول درء المفاسد أولى، نقول لست مضطرا، هذا محله عند الاضطرار، لست مضطرا لهذا. أين ذهبت النصوص الشرعية؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ ولماذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة؟ إذن لسنا محتاجين إلى علم الكلام أصلا، عندنا ما يكفينا ويغنينا ولله الحمد. بلغ السنة ولا تجادل عنها، قال الله كذا، قال رسوله كذا، وينتهي الأمر عند هذا. لسنا نحتاج إلى حجج منطقية وفلسفية وجدلية حتى نقيم هذا الأمر. إذن هذا شرط مهم جدا، عندما نقول إذا كانت المصلحة أعظم، هذا محله متى؟ عند التزاحم، يعني إذا كنت لا تنفك عن المفسدة، المفسدة لازمة لك والمصلحة أكبر، إذن قدم المصلحة. وأما إذا كانت المفسدة منفكة ليست لازمة، فعندئذ افعل المصلحة بالطريق الذي لا يشتمل على المفسدة. أكتفي بهذا القدر والحمد لله.